السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. في الماضي كان الاهتمام بالمعرفة محدودا، أكثر الناس كانوا مشغولين بأمورهم الحياتية، ولم يكن هناك متعلمون يهتمون بقضايا المعرفة والفكر، وكانت وسائل المعرفة نادرة. القلة من الناس هم الذين تتوفر لهم وسائل المعرفة، ولذلك فإن الأفكار كان تداولها على مستوى محدود. حتى في المجال الديني عامة الناس يهتمون بالدين كأمر وجداني، ويهتمون بالجوانب العبادية والأحكام الشرعية من الدين، أما الجوانب الفكرية والمعرفية فغالب الناس ما كانوا يهتمون بمتابعتها ومناقشتها، يقتصرون على الحد الأدنى منها، ويعتمدون على السائد من الأفكار الدينية في مجتمعاتهم وما يرثونه من عوائلهم وأسرهم. ماذا يسمع الإنسان عن الدين من أسرته، من عائلته، يأخذ به، وليس في وارد النقاش والجدال والحوار في الغالب. لكن في هذا العصر تغيرت الحالة، الناس تعلموا وأصبحت وسائل المعرفة متاحة بين أيدي الناس، وصار لديهم مجال للانشغال بالمعرفة، وخاصة مع انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ووجود الفضائيات ووجود تيارات فكرية تطرح قضايا، إما باندفاع ذاتي ناس عندهم آراء وأفكار يطرحونها، أو لأهداف معينة يريدون إثارة بعض التوجهات وبعض الأمور في المجتمع. لكل هذه الأسباب أصبحت القضايا الفكرية مطروحة في المجتمع، صارت محل نقاش، صارت محل حوار. أجواء الانفتاح نقلت إلى مجتمعاتنا حالات من الاختلاف والصراع. قد تكون هناك صراعات، نقاشات فكرية في مجتمعات أخرى بسبب انفتاحنا نحن على تلك المجتمعات وانفتاح المجتمعات بشكل عام على بعضها بعضا، صارت الفكرة حينما تناقش في مكان لا تقتصر على ذلك المكان، وإنما تنتشر في المجتمعات والمناطق الأخرى. فأصبحنا نعيش في مجتمعاتنا حالات من الجدل والصراع والنقاش في بعض الأفكار، في بعض المعارف، في بعض الآراء. بعض القضايا ربما كانت في الماضي في أذهان الناس مسلمات، أنها ثابتة بعد لا نقاش فيها، لكن الآن أصبحت محل نقاش، محل جدل. هل هذه العقيدة سليمة أم لا؟ هل هذه الفكرة صحيحة أم لا؟ فأصبحت هذه الأمور محل نقاش ومحل حوار. بعض الناس فاجأتهم أو صدمتهم هذه الحالة، وقد يتصورون أن النقاش في هذه المسائل أساسا لا يصح ولا يجوز. كل فكرة تتداول في الوسط الديني كأن لها قداسة، لا ينبغي أن تناقش، إذا ناقشت فيها كأنك تشكك في الدين، كأنك تشكك في العقيدة. بعض الناس ربما يشيرون إلى أننا نعيش علامات آخر الزمان. آخر الزمان هذا، شوف هذا يسأل عن هالقضية وهذا يناقش هالموضوع، وكأن الجدل في هالمسائل الدينية هذا من علامات آخر الزمان، وقد يستدلون ببعض النصوص. طبعا هذا بساطة في التفكير، هالنقاشات من أول الزمان موجودة، هذا مو في آخر الزمان، من أول يوم هذه النقاشات كانت موجودة. لا توجد مسألة عقدية أو مسألة فقهية في الغالب إلا وهي محل نقاش. أحد المراجع الفقهاء الموجودين الآن الشيخ الفياض حفظه الله في النجف الأشرف، مرجع من المراجع المعروفين، هذا لديه بحث حول الاجتهاد، نظرة حول الاجتهاد، طبعا يتكلم حول المسائل الفقهية، يقول فقط بمقدار 6% من المسائل يمكن اعتبارها من الضروريات التي لا نقاش فيها. 94% من المسائل الدينية هي محل نقاش، يعني فيها رأي وفيها رأي آخر. وهذا واضح، تراجع الآن إذا تريد تفسير أي آية من آيات القرآن الكريم، غالبا ما كل آية تجد فيها أكثر من رأي، هذا المفسر عند رأي وهذا التفسير في رأي، ويتناقش في الآراء. المسائل الفقهية لما ترجع إلى الموسوعات والمصادر تجد أيضا كل مسألة فقهية فيها نقاش وفيها حوار. فإذا النقاش في الأمور الدينية ليس أمرا جديدا، وليس هو من خصائص آخر الزمان كما قد يتصور البعض، من أول الزمان كانت موجودة النقاشات، لكن كانت ملفات غير مفتوحة لعامة الناس، كان نقاشها يتم في وسط محدود. اللي صار الآن فتحت الملفات لعامة الناس، لأن وسائل إعلام موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي، الناس ارتفع مستواهم العلمي، فأصبحت محل نقاش. بعض الناس قد يرون أن النقاش في المسائل الدينية خطر على الدين، أصلا ليش تتناقشوا في هالمسائل؟ ليش تتساءل؟ ليش تشكك؟ ليش تجادل؟ هذا خطر على الدين، هذا يؤدي إلى انهيار الدين. وهؤلاء مشتبهون، لأن التفكير والنقاش والبحث في المسائل الدينية ينفع الدين ولا يضر الدين. بالعكس، الدين لا يريد لأتباعه أن يكونوا أمعات من دون تفكير ومن دون نقاش. كم في القرآن الكريم من آيات تؤكد أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. الدين لا يريد من المتدينين أن يكونوا سذج، أن يكونوا بسطاء، بل عليهم أن يناقشوا. وحينما ينقل لنا القرآن الكريم عن نبي من أنبياء الله العظام وهو يطلب من الله أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذن الحوار في الأمور الدينية والنقاش في المسائل الدينية والمعارف الدينية لا يدل على الخطر، ليس نذير السوء، وإنما هو بالعكس حالة صحية ودلالة على أن الناس يريدون أن يعوا دينهم، أن يتفهموا دينهم. البعض من الناس قد يتصور أن التساؤل هذا نوع من النقص ويخاف منه. تذكر بعض المؤمنين لما يطرح أي نقاش يقول استغفروا ربكم لا تنخسف ابن الأرض، يعني يرى أن النقاش في هالمسألة يعني يخسف الأرض. لهذا تصور ساذج بسيط. الحوار والنقاش في المسائل الدينية ليس خطرا ولا يضر بعقيدة الإنسان، بل إن الدين يدعو الإنسان المسلم لكي يكون، خاصة في العقائد الدينية، لكي تكون عقائده وأفكاره نابعة عن علم وعن معرفة. الآية الكريمة الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. كل فكرة، كل منهج ينبغي أن تنطلق إليه بدليل وبرهان. قل هاتوا برهانكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الدين دين علم، دين عقل، دين وعي، وليس دين تبعية. صحيح في المسائل الفقهية مسائل تخصصية يحتاج أن تصل إلى مستوى معين حتى تكون قادرا على استنباط المسألة الفقهية، لكن المعارف الدينية والأفكار الدينية بشكل عام هي مسرح لإعمال العقل، هي مسرح للتفكير. طيب، نحن نجد الآن تساؤلات في ذهن الإنسان تجاه بعض الأفكار وبعض المسائل الدينية، خاصة الآن الناس يسمعوا بعض الخطباء وبعض المنابر يطرحوا روايات، يطرحوا قصص، يطرحوا أحداث، فتصير عندهم تساؤلات حولها. هل صحيح ما يقوله هذا الشيخ؟ هل صحيح ما يقوله هذا الخطيب؟ هل صحيح هذه الرسالة التي وصلتني بالواتساب؟ لأن الآن ما عاد المنبر والخطيب، وسائل التواصل الاجتماعي يومي أهم، تضخ للناس معلومات وروايات وأخبار وأفكار، تساؤلات تكون في ذهن الإنسان. كيف يتصرف الإنسان أمام هذه التساؤلات؟ أولا، إذا كانت الفكرة تهمك، في بعض الأحيان وكل فكرة تسمعها مهمة طوفها مررها اتركها عنك، في بعض الأحيان لا، فكرة همك، موضوع همك. كم مسمار كان في سفينة نبي الله نوح؟ 10,000 مسمار كان لو 8,000 مسمار، ويهمك أنت في الموضوع. لا أنت بتركب في السفينة، ولا السفينة موجودة الحين، ولا يضرك كم ألف. بعض الأحيان نتعرض في بعض المجالس من بعض الناس التقليديين، أنه أم نبي الله نوح، وش اسمها؟ والله أنا ما سويت عقد زواج مع أبوه حتى أعرف اسم أمه، دراني اسم أمه شنو. يعني لو واحد عرف زين، بس مو مسائل مهمة، مو كل فكرة، مو كل قضية مهمة أنت توقف عندها ترك عنك، لكن إذا كانت فكرة مهمة في رأيك وتريد أن تتأكد منها ابحث، مو مطلوب منك أي شيء تسمعه. هذا الشيخ الذي يخطب أو هذا الملا أو الخطيب الذي يقرأ ليس معصوما، وفي بعض الأحيان قد لا يكون باحثا محققا، فليس كل شيء يقوله الشيخ هو صح، ومو كل شيء يقوله الخطيب هو قد صح، يمكن خطأ. إذا يهمك ابحث عن الموضوع. الآن وسائل البحث متوفرة، الكتب موجودة، المصادر موجودة، العلماء موجودين، وانت قاعد خلال نص ساعة ساعة تقدر على الانترنت كل كلمة تشوف وين أصلها، في أي كتاب موجودة، ماذا يقول العلماء حول هذا الحديث، ضعيف السند، صحيح السند، بإمكانك أن تكون فكرة عن الموضوع. فإذا كنت مهتما في الموضوع فابحث. بعض الناس مع الأسف يعودون أنفسهم على الكسل، حتى بعض المسائل الفقهية يتصل تلفونيا حتى يسأل عن مسألة فقهية هي بسيطة، يعني فلان ما عندك رسالة عملية؟ عندي رسالة عملية. طيب ليش ما تكلف نفسك ترجع للرسالة العملية؟ انت مو تقرأ، مو تعرف، مو الرسالة العملية موجودة، يمكن ما فهم له. إذا ما فهمت، الرسالة العملية مكتوبة بأي لغة يعني، إذا ما فهمت اتصل اسأل عن الكلمة اللي ما فهمتها. لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الأفكار الجاهزة. الآن في عندنا كلام كثير حول الوجبات الجاهزة وأنها تضر بالصحة ولازم واحد مو دائما يتناولها، حتى النواحي الفكرية والمعرفية. عود نفسك على البحث، عود نفسك على أن تمتلك أدوات المعرفة، لا تصير كسول. فإذا كانت الفكرة تهمك فابحث عنها، حاول أن تتأكد منها. إذا اقتنعت بالفكرة أهلا وسهلا، إذا ما اقتنعت بالفكرة، إذا كنت متأكدا من بطلانها، متأكد تبين لك من خلال البحث أنها باطلة، تقول أنها باطلة، بس إذا أنت ما بحثت وما تأكدت خليها على الرف. لا ينبغي لك أن تتسرع في الإنكار. في بعض الأحيان الإنسان بمجرد أن يصير عنده شوية ثقافة يصير عنده غرور، كأنه يقدر يميز كل المعارف وكل المسائل وكل الأفكار. لا، هذا مو عدل، هذا عدل، هذا مو صحيح. ليس مطلوبا منك أن تؤمن بالفكرة إذا لم تقتنع بها، لكن لا ينبغي لك أن تتسرع في الإنكار من دون بحث. عليك أن تبحث وأن تتأكد. عندنا نصوص كثيرة تأمر الإنسان خاصة في المعارف الدينية أن لا يتسرع في الإنكار، مو مطلوب منك أن تؤمن بها، لكن لا تتسرع في الإنكار، خليها على جنب. لا، هذا مو صحيح، أنت متأكد مو صحيح؟ بحثت عن المسألة، صرفت جهد في الموضوع. إذا متأكد واتضح لك أنه مو صحيح بإمكانك أن تقول مو صحيح، لكن إذا أنت مو متأكد لكنك لم تقتنع، الله ما يريدك تقتنع بشيء أو تؤمن بشيء أنت مو مقتنع فيه، خليه على جنب، خليه على الرف. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون، ما لا تعرفون يعني ما قدرت تستوعبوه، فردوه إلينا، وقفوا عنده وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذايع عجلا. لا تنشر كل شيء، مو أي حديث يجيك هذا عن أهل البيت هذا عن الإمام تنشره، لا، حاول تتأكد. إذا أنت متأكد منه أهلا وسهلا، إذا مو متأكد وقف ابحث، لا تتسرع في النشر، لا تتسرع في الطرح. أعيد النص: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا، وقفوا عنده وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مزايع. ذيعوا تنشروا الكلام، مزايع عجلة. الآن يجز له رسالة كذا، انشر تؤجر، يعني بث الرسالة. طيب على أي أساس أنت تنشر؟ هذا جايب لك قصة، جايب لك حلمة بعض الأحيان، جايب لك رواية، ليش تنشر؟ حاول تتأكد، لا تساعد في إرباك أذهان الناس. في رواية أخرى عن إمام الباقر عليه السلام: ما ورد عليكم من حديث آل محمد. صلوات الله عليهم، فلانت له قلوبكم وعرفتموه. شفت؟ لا معقول، حكي سمعته تقبلته. فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، ما دام انت اقتنعت وترى ان هذا النص او هذا الكلام متناسب مع العقل، متناسب مع الفطرة، اقبله. ومش مأزت قلوبكم. شيخ نقل لك كلام، خطيب نقل كلام، شفت ما تمام مرتاح الان. ومش مأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد عليهم السلام. إذن اللي أنت مقتنع به بتفكير صحيح منطقي تقبل، اللي أنت مقتنع بعدم صحته بدليل وبرهان ارفضه، اللي ما متأكد منه خلي على جنب، خلي عنك على جنب. وهناك نصوص كثيرة في هذا السياق لا أريد الإطالة عليكم في ذكرها وطرحها. مشكلتنا أن بعض الخطابات الدينية لا تصدر عن جهات تعتمد البحث والتحقيق، خطباء أو رواديد أو ناس ينقلون بمختلف وسائل النقل، تارى يكون عالم يعتمد البحث والتحقيق وتارى لا، شيء موجود في الكتب، وفي بعض الأحيان لأنه يدغدغ العواطف والمشاعر، يبتش الناس أو يسر الناس، يتناسب مع مشاعر وعواطف الناس، يجيبها الخطيب على المنبر. بس في بعض الأحيان هذا إلى مضاعفات، هذا يسبب إرباك في أوساط المؤمنين، خاصة الآن نحن أمام أجيال شابة متعلمة عارفة لا تقبل كل ما تسمع. فلماذا أنت تنقل كل هذا الكلام، وخاصة إذا لم تكن متأكدا، لم تكن باحثا، لم تكن محققا؟ موجود في الكتاب، موجود واجد في الكتب، موجود فيها أشياء، كل ما موجود في الكتاب أنت تنقله. ما حد من العلماء يقول كل ما موجود في الكتب صحيح، حتى الكتب الأربعة معظم علمائنا رغم أنها أهم مصادرنا، لكن علمائنا لا يقولون بأن كل ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور وصحيح السنة. فلا ينبغي أن يتسرع الخطيب أو يمارس نقل كثير من الأشياء، وخاصة مع الجيل الشاب. وفي مشكلة أخرى، هناك من يتصيد، ولعلكم تتابعون بعض القنوات الفضائية الطائفية تلتقط هالملة، شوف اسمعوا وش يقول هالملة، اسمعوا وش يقول هالشيخ، اسمعوا وش يقول هالخطيب، وفعلا بعض ما يقولونه مخجل، بعض ما يقولونه يشوه المذهب، لكن هذا على رسله وفي مجلس محدود ويتكلم، لكن هناك من يرصد، هناك من يضبط، وبالتالي هذا يصير تشويه لمذهب أهل البيت، لمدرسة أهل البيت. فينبغي الاهتمام بهذا الجانب. المرجعية الدينية العليا قبيل محرم الفائت أصدر التوصيات مهمة على هذا الصعيد. المرجع السيستاني حفظه الله أصدر توصيات قبل محرم للخطباء والمبلغين، أذكر منها هاتين النقطتين المرتبطتين بالموضوع. تقول التوصية: على الخطباء تحري الدقة في ذكر الآيات القرآنية أو نقل الروايات الشريفة من الكتب المعتبرة، تحري الدقة في نقلها من الكتب المعتبرة أو حكاية القصص التاريخية الثابتة. لاحظوا المرجعية كيف تؤكد القصص التاريخية الثابتة، حيث أن عدم التدقيق في مصادر الروايات أو القصص المطروحة يفقد الثقة بمكانة المنبر الحسيني في أذهان المستمعين. توصية الأخرى: أن يترفع المنبر عن الاستعانة بالأحلام وبالقصص الخيالية التي تسيء إلى سمعة المنبر الحسيني وتظهره أنه وسيلة إعلامية هزيلة لا تنسجم ولا تتناسب مع المستوى الذهني والثقافي للمستمعين. هاتان توصيتان للمرجعية العليا، والمجتمع ينبغي أن يأخذ بهاتين التوصيتين في إلزام الخطباء بها. إذا سمعت خطيب وجاب شيء وما عنده عليه دليل وما يمكن توجيهه توجيه مناسب، احتجوا عليه بكلام المرجعية. المرجعية لا تقبل منكم أن تطرحوا مثل هذه الأمور. المرجعية تطلب منكم التأكد والتثبت والتحقيق. المجتمع ينبغي أن يشارك في هذا الأمر حتى نرتقي بمستوى خطابنا الديني إلى ما يتناسب وهذا العصر وما يعرض حقيقة الدين والمذهب للناس. في بعض الأحيان الاعتماد على العواطف تغدغت المشاعر من تتشكك في كرامات أهل البيت. لا، مو القضية أشكك، هل وقعت هذه الحادثة أو لم تقع؟ أحد المشايخ، هذه قصة تنقل يعني قد تكون حقيقية وقد تكون نموذج أسطورة بس تعطي درس، كان يدرس طلاب مسائل الفقه. من المسائل الفقهية ذكر لهم هذه المسألة: إذا كان وعاء من السمن دهن وقعت فيه فأرة وخرجت حية ما ماتت في الدهن، هل ينجس؟ من الناحية الشرعية طبعا لا ينجس، ما دامت حية ما ماتت مو ميتة. الشيخ قراها: إذا وقعت الفأرة وخرجت حية، مو يعني ما ماتت وإنما زاحف الحية اللي مثل العقرب طبت فارة وطلعت عقرب حية. قام لاحد الطلاب: شيخنا شلون يعني، شلون تطيح في السمن فارة وتطلع حية؟ غضب الشيخ: أنت تنكر قدرة الله، تتنكر قدرة الله؟ مو أنكر قدرة الله، بفهم موضوع يعني، هذا مو إنكار لقدرة الله. حينما أنت تطرح موضوع أو قصة عن إمام معصوم وأنا أتساءل، أنا ما أشكك في الإمام، أنا ما أشكك في مكانة الإمام، تعال أكد لي أن هذا صحيح، صار له ما صار، مو المسألة تشكيك، هذا الإرهاب وهذا التهويل الفكري على الناس حتى يقبلوا بما ليس صحيحا، هذا لا ينبغي القبول به. أخيرا نذكر المؤمنين بالمناسبة الهامة، وهي المبادرة الجميلة التي انطلقت من القطيف حول بر الوالدين. في كل سنة يوم 21 مارس يناسب يوم التذكير ببر الوالدين. انطلقت الفكرة من القطيف واستعت لتشمل المنطقة الشرقية كلها، تعاون بين المؤسسات الرسمية والجهات التعليمية والتربوية، وهناك فعاليات ستكون بهذه المناسبة الاهتمام بهذا الموضوع والتفاعل معه. هذا مبدأ إنساني وأيضا تعليم ديني نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يؤدون بعض حقوق الوالدين، ونسأل الله يوفق أبناءنا لكي يكونوا بررة بنا إن شاء الله. طبعا الجمعة القادم هو يوم زيارة من رحلوا ضمن هذا البرنامج، يطلب من الناس ضمن فعاليات البرنامج زيارة المقابر، زيارة والديهم أسلافهم، فنأمل التفاعل مع هذا البرنامج. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اللهم اقضي حوائج السائلين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.